بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: شروط لا إله إلا الله. وقبل أن نتكلم على شروطها أو نقرأ هذه الشروط، نتذاكر معنى لا إله إلا الله وركنيها. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله. وإذا زاد الإنسان كلمة في الوجود إضافة إلى ما تقدم فلا حرج، فيقال معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله. ولا يجوز حذف كلمة بحق أو حق، لأن البعض عرفها بقوله لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، لا معبود إلا الله. فهذا التعريف ليس جامعا ولا مانعا، فلا يمنع من عبادة غير الله. فلو قال إنسان هذا التعريف فيدخل سائر المعبودات الباطلة، لا معبود إلا الله أو لا معبود في الوجود إلا الله، لأن بعضهم عبد غير الله. فهل يقال أن تلك المعبودات عبدت بحق وأنها تستحق ذلك؟ الجواب لا، فلا بد من كلمة في الوجود، أعني بحق أو حق. ولو أن إنسانا زاد كلمة حقا لا إله أي لا معبود حقا، لا معبود حقا إلا الله، فجعل حقا صفة لاسم لا النافية، جاز ذلك. والإله هو المعبود، لا إله أي لا معبود. وهناك تعريفات أخرى مجانبة للصواب. ولا إله إلا الله لها ركنان، لها ركنان اثنان. فالأول النفي، وهو قوله لا إله، والثاني الإثبات وهو إلا الله. فقول لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله، لا إله أي لا معبود، فهذا نفي لجميع ما يعبد من دون الله لا إله. إلا الله هذا إثبات، إلا الله فهذا إثبات جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له، إذ أن النفي المحض ليس بكمال وليس بتوحيد، والإثبات المحض ليس بكمال ولا بتوحيد، بل لا بد من النفي والإثبات. فلو أن إنسانا اقتصر على الركن الأول قال لا إله، نفى سائر المعبودات التي سائر ما يعبد بحق أو بباطل، أي لا معبود في الكون، فنفى سائر المعبودات بحق أو بباطل، سائر ما يعبد من دون الله بحق أو بباطل، وهذا خطأ. ولو أن إنسانا اقتصر على الإثبات فقال إلا الله، أي الله هو المعبود، فقد يدخل في هذا غيره، تقول إلا الله أي المعبود، فهل يقال أن المعبودات التي عبدت بالباطل هي إله تستحق العبادة؟ الجواب لا، لابد من النفي والإثبات، نفي سائر المعبودات الباطلة وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له، إياك نعبد وإياك نستعين. وهكذا أدلة القرآن والسنة جمعت بين النفي والإثبات، لا إله إلا هو الحي القيوم، وهكذا أيضا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اشتملت على النفي والإثبات. وقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنا ولا أنتم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخرها، اشتملت على النفي والإثبات، والأدلة كثيرة في ذلك. إذن لابد من اجتماع النفي والإثبات حتى يكون كمالا وتوحيدا. وشروط لا إله إلا الله، وكلمة شروط جمع مفردها شرط، والشرط في اللغة هو العلامة، فقد جاء شراطها علاماتها هي الساعة. واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، مثل الطهارة للصلاة، إن لم توجد الطهارة لا تصح الصلاة بغيرها، ولا يجوز الإنسان أن يصلي بغير الطهارة، فإن عدمت الطهارة عدمت الصلاة، أي لا تصح من الشخص إلا بالطهارة. وإذا وجدت الطهارة فلا يلزم وجود الصلاة، فقد يتطهر الشخص ويتوضأ في غير وقت الصلاة، ولا تلزمه الصلاة في ذلك الحين لتخلف أسباب ولحصول موانع. وهكذا لا إله إلا الله لا تصح إلا بالإتيان بشروطها، فإذا وجدت شروط لا إله إلا الله صحت قائلها، وإن انتفت الشروط أو بعضها لا تصح من قائلها. فإذا عدمت الشروط أو بعضها عدم المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط لوجود مانع من الموانع، والشرط مقدم على المشروط، الشرط يسبق المشروط، فالطهارة تسبق الصلاة مثلا. فشروط لا إله إلا الله ذكر كثيرا أنها سبعة، والمؤلف ذكر سبعة، ومنهم من يزيد ثامنا سيأتي ذكره إن شاء الله. قال: الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا. العلم بمعناها، والعلم هو إدراك الشيء على حقيقته، إدراك الشيء على حقيقته. العلم المنافي للجهل، والجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. فالبسيط هو عدم معرفة الشيء، والمركب عدم معرفته على وجهه الصحيح، ويزعم أنه يعرف الشيء على حقيقته. فالشرط الأول العلم، العلم بمعناها نفيا وإثباتا، لأن هذه الكلمة العظيمة اشتملت على النفي والإثبات، لا إله إلا الله، فلا بد للشخص أن يعلم معناها نفيا وإثباتا. الثاني اليقين، الثاني اليقين، أي أن يكون العلم يقينيا لا يخالطه أدنى شك ولا ريب، وهذه مرتبة أرفع من التي قبلها. قال: وهو إكمال العلم بها، وهو إكمال العلم بها المنافي للشك والريب، أن يكون هذا العلم منافيا لأدنى شك وريب في معنى لا إله إلا الله. فاليقين أرفع، هو نوع من مراتب العلم، إلا أنه أرفع، وعين اليقين كذلك أرفع. الثالث الإخلاص المنافي للشرك، المنافي للرياء والسمعة، وهكذا سائر أنواع الشرك. الإخلاص، والإخلاص في اللغة هو التصفية، تقول: خلصت الحبة مما فيه، أي صفيته ونقيته، وهكذا خلصت الذهب، أي من شوائبه صفيته قمت بتصفيتي وتنقيتي. فالإخلاص في اللغة هو التصفية، وشرعا تصفية العبادة، تصفية العبادة من كل ما يفسدها، تصفية العبادة من كل ما يفسدها، من الرياء، من السمعة، غير ذلك ما يفسد العبادة. وأن يقصد الإنسان بها وجه الله، وأن لا يساوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، أن لا يساوي الإنسان بغير الله الله فيما هو من خصائصه سبحانه وتعالى. الشرط الرابع الصدق المنافي للكذب، والصدق هو مطابقة الشيء للواقع، هو مطابقة الشيء للواقع والاعتقاد، وضده الكذب، ضد الصدق الكذب. فالمطلوب أن يكون الإنسان صادقا في قوله لا إله إلا الله، وأن يكون مخلصا بقوله لا إله إلا الله، لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله لكنهم ليسوا بصادقين في قوله وليس بمخلصين فيما يقولون. قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون فيما يشهدون به وفيما يزعمونه من الإيمان وفيما ينطقون به من التلفظ بالشهادتين، كاذبون وليسوا بصادقين. فلا بد من الصدق في قول لا إله إلا الله، ولا بد من الإخلاص في قول لا إله إلا الله، حتى يخرج الإنسان ممن يتلفظ بها لا على وجه الصدق وليس مخلصا كالمنافقين كما تقدم. وهكذا كثير من يقولها من عباد القبور وعنده ما يبطلها. قال الخامس: المحبة لهذه الكلمة، المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك، هذا شرط لا بد منه، أن يحب الإنسان كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، العروة الوثقى وما دلت عليه من إفراد الله بالعبادة، من ترك عبادة غير الله، ويسر بذلك ويفرح بذلك غاية الفرح، فهذا أعظم ما يفرح به. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا أعظم نعمة وأعظم كرامة على الإطلاق، أن يكون الإنسان من أهل كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، فلا بد أن يحبها وما دلت عليه ويسر بذلك ويفرح بذلك. السادس: الانقياد لحقوقها، الانقياد لحقوقها ولما دلت عليه، وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته، الانقياد لحقوقها، لأن معناها صرف العبادة لله وحده لا شريك له، ترك عبادة ما سواه. فالإنسان ينقاد هذه الكلمة ولما دلت عليه من فعل الواجبات مع مراعاة الإخلاص. السابع: القبول المنافي للرد، أن يقبل الإنسان قول هذه الكلمة، أن يقبلها بقلبه فيصدق بها، وأن يقبلها بلسانه فيتلفظ بها، وأن يظهر أثر ذلك على جوارحه، أثر قبولها على جوارحه. فمن لم يقبلها وامتنع من قولها فهو كافر، ولا يدخل الإنسان الإسلام إلا أن يتلفظ بالشهادتين، إلا أن يتلفظ بالشهادتين كما دلت على ذلك الأدلة. فكان الرجل إذا أراد أن يسلم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويغتسل ويشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله، فيأمر من يعلمه الصلاة، والأدلة كثيرة في ذلك. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، لا بد من أن يقبلها باللسان يقولها، قبل ذلك يصدق بها، يعتقدها بقلبه. فمن استكبر عن قولها وردها فهو كافر، كما هو شأن كفار قريش، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون عن قولها، ويقولون إن لتارك آلهتنا لشاعر مجنون، ويسبون النبي عليه الصلاة والسلام الذي يدعوهم إلى قولها وإلى فلاحهم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كان يخرج إلى الأسواق كما في حديث طارق بن عبد الله المحاربي فيقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فيأبون أن يقولوها وامتنعوا من قولها، فأبوا أن يقولوها وامتنعوا من قولها، وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. وأبو طالب عمه أبو لهب عند أن قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا تبعه بالحجارة حتى أدمى قدميه وعرقوبيه عليه الصلاة والسلام. فقال بعضهم من هذا، أي الذي يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا؟ قالوا هذا غلام بن عبد المطلب. قال ومن هذا الذي يتبعه بالحجارة؟ قالوا هذا عمه أبو لهب. والحديث رواه ابن خزيمة وغيره، ذكره شيخنا في الصحيح المسند. فامتنعوا من قول لا إله إلا الله ولم يقبلوها بل ردوها استكبارا وحسدا. ومنهم من زاد شرطا ثامنا وهو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. الإيمان بالله والكفر بالطاغوت أي بما يعبد من دون الله، كما قال الله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله. فالذي لا يكفر بالطاغوت، لا يكفر بعبادة غير الله، لا يصح إيمانه بالله ولا يصح نطقه بشهادة أن لا إله إلا الله. هذا هو الشر الثامن، الكفر بالطاغوت والكفر بسائر ما يعبد من دون الله وتحقيق العبادة لله. ومنهم من لم يذكر هذا باعتبار أن هذا يدخل فيما تقدم ذكره من الشروط، فمعنى الانقياد أي انقاد لما دلت عليه من معاني ولما دلت عليه من حقوق، ويشمل هذا الثامن. ولكن لا بأس بزيادته مزيدا في البيان والإيضاح. وقد جمع بعض أهل العلم هذه الشروط ببيتين من الشعر، فقال علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أولها. أعيد، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أولها. وقال بعضهم في نظم الشروط السبعة العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. أعيد، العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وأدلة هذه الشروط ستأتي إن شاء الله، فتحفظ هذه الشروط، والذي يسهل حفظها حفظ البيتين.